الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها العلامة المبارك الشيخ صالح بن الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف رحمه الله أي البربهاري: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. هنا الإمام البربهاري رحمة الله عليه بيسرد علينا التاريخ الأليم المرير، وكيف نشأت الفتن، وكيف ظهرت البدع، وما الأسباب التي أدت إلى ذلك. لذلك لو أنتم تلاحظوا أن منشأ البدع من أوله إلى آخره يدور حول ركيزتين اثنتين: تقديم العقل على النص واتباع الهوى. وده اللي بيحصل دلوقتي، يعني هذا الذي يحصل. ومن أجل هذا يا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني اجتهدوا في طلب العلم ومدارسته وإتقانه قبل أن يحال بيننا وبين ذلك. رجالة، قبل أن يحال بيننا وبين ذلك اجتهدوا، وهي فترة والله أعلم ما الذي سيحدث، ولكن الأمر نذير شؤم. فأريد منكم الله يبارك فيكم، إياك أن تظن أن أقول هذا الكلام يعني لأهيج فيك الإقبال على العلم، أبدا والله ده حقائق، وليس كل ما يعلم يقال. فنريد أن يعني نتقن ونحكم أمرنا، بحيث أنت على صغر وأخوي على صغر وأخوي على صغر، واخد بالك؟ يبقى أنت وتد وجبل صلب تستطيع أن ترد على كل مبتدع. يبقى عندنا تحكيم العقل وتقديم العقل، والأمر الثاني اتباع الهوى. هذا منشأ كل ضلال في كل وقت وحين. فهنا يقول: وعلم أن أهل العلم ما زالوا يرد ما لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. طبعا هنا أخذوا بالقياس، اكتب جنبها هنا: المراد بذلك القياس الفاسد، كما سوف يأتينا، والرأي المخالف للنص. والرأي المخالف للنص، طبعا الجهمية عند الإطلاق المعني بهم من أنكروا صفات المولى عز وجل، دي بدايتهم، ولكن أمعنوا في الضلال وقالوا أن الإيمان يكفي فيه المعرفة فقط. واخد بالك؟ يكفي فيه الإيه؟ المعرفة فقط، يعني مجرد أنه يعرف أن للكون إله يكفي، ويلزم من قولهم أن فرعون مؤمن بل إبليس. وأيضا وصل بهم الضلال أنهم تكلموا في القدر ونفوا القدر وجعلوا الإنسان مجبر على أفعاله، وعادت كل معتقداتهم إلى القول بوحدة الوجود. ومن أجل هذا تجد كثير من أهل السنة والجماعة إذا وجدوا من يخالف، خذوا بالكم معي، في القدر أو في القضايا الإيمان أو في الصفات، أقول لك جهمي جهمي. ليه؟ لأنه أصل الفساد من عنده. طيب نقرأ الشرح سويا. قوله: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. الجهمية سبق تعريفهم أنهم أتباع الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة أن القرآن مخلوق، وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته، وقال بالإرجاء. طبعا لا يخفى عليكم الذي حمله على أن يقول أن القرآن مخلوق، لأنه نفى صفة الكلام عن الله، فكان لزاما عليه أن يقول القرآن إيه؟ مخلوق. واخد بالك؟ يقول: وجاهر بنفي أسماء الله وقال بالإرجاء، وله مذهب خبيث فأتبعوه يسمون أو يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم، ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى وتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالباطل، فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق. ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم، بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها، وهذا موجود في كتب أهل العلم. اكتب عندك في الهامش: ولا خلاف بين أهل العلم في كفرهم، كفر أكبر مخرج عن الملة. بل سئل عبد الله بن المبارك عن أصول الفرق المنحرفة فقال الخوارج والقدرية والمرجئة والروافض. فقال له السائل: والجهمية يا إمام؟ فقال: سألتني عن فرق المسلمين. واضح؟ يقول نعم.
هل المعنى بذلك أنه لا يكفر من ذكر؟
نعم،
لا يكفر من ذكر؟
لا يكفر، بس هؤلاء أصل خد بالك الضابط إيه؟ الضابط في أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. ابن المبارك من خبث هؤلاء القوم وزندقتهم أخرجهم عن أمة الإجابة كمان، واخد بالك؟ وهذا قول من أقواله، والإمام ابن المبارك إمام. رد الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية وهو مولود مطبوع، ومنها رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العرد وهو مطبوع أيضا. طبعا كل ردود الإمام أحمد وبشر المريسي والإمام ابن القيم وشيخ الإسلام، كل جل الردود خاص بمسألة الصفات، لأن هي دي الأساس، لأن الجهمي بينفي عن الله الصفات، يعني كما قلنا من قبل: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، مريد بلا إرادة، بينفع نفسه عز وجل الصفات. فكان الردود بديات في إثبات صفات المولى عز وجل، وطبعا بيأتي بشبهات كلها أوهم من بيت العنكبوت. ولكن خلاص، كما نقول دائما، مسلك المبتدعة وأهل الخبث ينشر الشبهة وهو يعلم أنها ضعيف، بس ينشرها. طب ومنشرها ليه؟ قالك ما هتأثر، تتؤثر على العامة وتفسد عليهم معاشهم ودينهم. ومنها بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم. قوله: حتى كان في خلافة بني العباس، في خلافة المأمون من بني العباس، حدث الشر وتكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم في العلم والأصول من ليس أهلا للكلام. وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد. اكتب عندك: وأصل الفساد يرجع إلى أمرين. زلة العالم وجهل الجاهل. ولا يفرح بزلة العالم إلا المبتدع. يعني انت لو فتشت عن منشأ كل ضلال خارج ما يخرج على الاثنين دولت، زلة العالم أخطأ في مسألة معينة فيتبعه المبتدعة ويطيرون بزلته، يقول لك: ما هو إمام. قال: لا، هو ما هو لابد أن نفرق بين كون القول منسوب للإمام ومخالف للدليل. فالتمسك بالقول والعمل به بحجة أنه منسوب للإمام مع مخالفة الدليل، ده مسلك أهل البدعة، مسلك أهل البدعة. ولا يؤثر في عظم الإمام أن قوله خالف الدليل، لأنه إمام ومجتهد ومعذور، ولكن المخالفة والمؤاخذة تأتي على من اتبع قوله مع علمه أنه مخالف للدليل أو لم يبحث عن الدليل. الأمر الثاني الجاهل، واحد جاهل، جهل الجاهل، منشأ الضلال كله عن هذين الأمرين. ولا يفرح بزلة العالم إلا المبتدع أو الجاهل. جاهل نعم مركب أو بسيط. يقول وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد. ركزوا، تكلم في غير اختصاصه يبقى أنت ما عندكش معلومات، بتتكلم ليه؟ يعني أنت لم تفهم المشيئة والقدرة والإرادة كويس، أنت تعرفش. فسمعت رجلا يقول والله على ما يشاء قدير، فخطأه أهل العلم. أنت بتنكر على أهل العلم تخطئتهم لهذا الرجل ليه؟ وأنت تعرف حاجة؟ ما هو ده الإشكال الكبير يا أخوانا. الله يبارك فيكم، رجائي جزاكم الله خيرا أن يعرف كل واحد منا منزلته وقدره. لذلك من الكلام الماتع للحافظ ابن حجر قال وإذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، وإن شئت قل إن عدم. لكن تجد الرجل لا يحسن شيء، ما عرفش مباحث في القضاء والقدر ولا مباحث مثلا في الإيمان ولا في الأسماء والصفات. فلما سمع بعض أهل العلم ينكرون على بعضهم في كذا يقول لك هي فيها إيه؟ قال لا، أنت كده أصلا ما سلكت مسلك أهل العلم مطلقا أبدا. ومش معنى أنه حبيب إليك وتحبه يبقى معناه أنه ما يخطأش، لا يا أخوانا. لأن فعلا بعض الوقائع بتحدث يعلم الله نحن لها كارهون، ولكن من جملة الأشياء اللي بتترتب على ذلك ونحن كارهون للوقائع إن بتظهر لنا مدى الاتباع المذموم من كثير من طلبة العلم. جهل شديد، ده بيسكت. قول يا أخوانا، ده أقول لك لا والله أنا بسأل بس أريد أن أتعلم. طيب تقول له طب والله الصواب كذا كذا، يقول لك تم الشيخ فلان. قال لا، أنت كده مش بتاع علم أصلا. لأن حينما تتناقش يعني مثلا أنا بتكلم مع محمد ابني في مسألة معينة أو مع مرشد أو مع أي أخ منكم بتكلم في مسألة، فهو عمال يناقشني بدل، فقلت له طيب يا أخي الفضل يعني تم الشيخ فلان قال كده، ساعة ما تسمعها مني كف عن الكلام، لأن ده مش مسلك أهل علم، مسلك أدلة شرعية ونصوص. أم تحتد بقوله فلان وعلان تم نفسي حكتم أقول له خلاص تم الشيخ بتاعي وزنه 150 كيلو يبقى أقل من الشيخ بتاعك. وزين بركوا يا أخوانا، يا ريت الله يبارك فيكم يعني تراعوا هذه الأمور. وكلما عرف الإنسان قدره استراح وأراح وقل الخلاف. يقول فلا بد أن لا يتكلم بأمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم. طبعا كما لا يخفى عليكم مسألة أهل الاختصاص وأهل العلم ديت ليست مموطة بالشهادات، بل منوط بتزكية العلماء وإجازتهم للمتكلم، هو ده الأصل. لأن كثير من أصحاب المؤسسة الرسمية يحتدون ويقول نحن أهل العلم. طب لا نخالفكم أبدا، أنتم أمامنا ونحن وراءكم بالأثر، ولكن خبرونا إذا خالفتم الدليل الصحيح الصريح ماذا نصنع معكم؟ ماذا نصنع معكم؟ الدليل الصريح خالفته، كما حدث من أيام قليل الجمعة الماضية بعض أئمة الأوقاف بعد أن صلى الجمعة بالناس نزل وصلى العصر جمع، صلى العصر جمع، قال اعتمد على خلاف الدليل والصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، لم يرد عليه وسلم أنه جمع العصر مع الجمعة البت، لا بصفر ولا لأن المسافر ليس عليه جمعة، فلو أنه سافر وصلى جمعة وهو مسافر لا يحل له أن يجمع العصر، ولو أنه سافر وصلى الجمعة ظهرا لأنه مسافر ما صلىش جمعة له أن يجمع العصر. أما جمعة مع العصر هذا لم يرد البتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصلوا فعلى، فقلنا أخواننا الكرام ده خطأ والصلاة باطلة. قال لك الشافعي يقول بذلك خلاص الكلام معه ما عادش ينفع، ده إنسان رويبضة ما يسمع منه كلام، لأنه في هذه الحالة بعد عن مسلك أهل العلم. وإلا طيب يبقى أصبح بقى المسألة يبقى أنت شافعي وأنا مالكي وخلاص، ده مش دين. ومن أجل هذا الله يبارك فيك أنا أقول وأكرر، تدرس الفقه دراسة حديثية بالأدلة وليس بالمذاهب. دراسة بالأدلة، عندك تيسير العلام وعندك بلوغ المرام مشروحة بشروحات أهل العلم المكرمين، تدرس الفقه بأدلته. أما أدرس الأدلة بالمذهب ماشي، طب درست بالمذهب وجدت المذهب خالف في مسألة من المسائل، ماذا ما العمل إذن؟ وخلاف تضاد وغير سائغ مذموم، ما العمل إذن؟ المذهب الذي اتبعته يعني ينكر عليك غاية الإنكار. فقد قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم من أين قلته. وكلامه متواتر في هذا الباب. يبقى إذا مسألة إن هو يتكلم ويقول أنني من أهل الاختصاص وأنا مذهبي شافعي المذهب أو مالكي أو كذا، هذا الكلام يا أخواننا ينقضه أو منقود بأبجديات العلم الشرعي. يقول: فلا يصلح الأمر فوضى، كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجترون مسائل العقيدة ويتكلمون في تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان، وتكلموا في أشياء وهم ليسوا في العير ولا في النفير، ليس عندهم علم ولا تعلموا على العلماء، إنما تعلموا على أنفسهم. هنا مكمن الخطر. قال لك وأنا أروح أقعد ليه؟ طب ما أنا عندي شروحات العلامة العثيمين على القناة الخاصة بي، وعندي الشبكة العنكبوتية، أجيب الأسطوانة والشيخ قاعد قدامي منور وأنا بسمع له. طب لو أشكل عليك فهم، هتخش الشاشة جوه تقول له يا سيدنا؟ شيء عجيب والله يا أخوانا، ده في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. أشكلت عليك كلمة أو أشكل عليك فهم، هعمل إيه؟ خلاص ده ممكن بقى يشكل عليك الفهم وتفهم وخلاص وتمشي. احذروا هذا الأمر يا أخوانا، الله يبارك فيكم. دراسة العلم كما نحن عليه الآن في بيوت الله على الملأ، أقرأ عليكم وتقرؤون علي، أسمع منكم تسمعون مني، يرد بعضنا على بعض، هو ده المسلك الشرعي. عدا ذلك لا يأتي من ورائه خير. يقول: إنما تعلموا على أنفسهم واعتمدوا على فهمهم وصاروا يقعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم، فالأمر خطير جدا. قوله: تكلمت الرويبضة في أمر العامة، هذا في الأثر إذا تكلمت الرويبضة يعني من علامات الساعة. الحديث عندكم؟ ها؟ طب اكتب عندك: روى الإمام أحمد والبزار بسند جيد من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنس، إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يحدثنا، إذ جاء رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقلنا: سمع ما قال فكره ما قال، وقلنا: لم يسمع. فلما قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا ذا. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ده كان ده في إيه؟ في كل شيء. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، خلاص يترتب على الضياع كل شيء. يقول إذا تكلمت الرويبدة، يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العام من ليس معروفا بالعلم، هذه هي الرويبدة وتكلمهم من علامات الساعة، فلا يصلح أن يتكلم في أمر العام والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم. وكذلك في النوازل، النوازل التي تنزل بالأمة والفتن والملاحم والإحن، كل هذا لا يتكلم فيه إلا الراسخون الأثبات. أما كلما نزلت نازلة يتكلم فيها الرويبضة ما ترتب على ذلك كما ترون. يقول لا يتدخل فيها كل واحد، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. قوله وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخلوا حتى في الأحاديث، يجرحون فيها ويؤلفون مؤلفات ويصححون ويضعفون، وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث، فهم رويبضة قامت وصارت تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، باتفاق العقلاء من أهل العلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصلت إليها يد الخبثاء بالكذب وبالزيادة وبالنقصان، هذا لا شك فيه. ولكن الله عز وجل لأنه أعلم أنه سيحفظ دينه والسنة من الدين، قيض لهذه الأمة أقواما رجالا قذف في قلوبهم البحث على السنن والآثار ومعرفة السقيم من الضعيف. فالقول قولهم ولا نترك قولهم إلى غيره، فإذا حكموا على حديث بصحة سمعا وطاعة، والعكس بالعكس على اختلاف يسير أو تفصيل يسير في المسألة. أما أن يأتي رويبضة في زمن من الأزمان المتأخرة أو الزمن المعاصر ويتكلم في نصوص مرت على مئات بل آلاف الجهابذة وما طعنوا فيها بل سلموا وشرحوها وفصلوها، هذا لا شك أنه من الرويبضة، لا يشك عاقل أنه من الرويبضة، حتى وإن زعم أنه من أهل اختصاص. فلا مطعن ولا يقبل من كائن من كان أن يطعن في حديث ثبت عند البخاري أو عند مسلم أو في كليهما، لا يقبل قوله كائنا من كان، لأن نصوص الصحيحين مرت على الفحول الذين يعني كان الواحد منهم إذا عصر ينزل منه علم الحديث. فكن يأتي رويبضة أو حقير أو متعالم يطعن في هذين الكتابين المباركين، والله لا يلتفت لكلامه ولا ينظر إلى وجهه كائنا من كان. يبقى مسألة النصوص الشرعية والتطاول الرويبضة عليها لابد أن نحضرها جيدا. كن بقى أن هو قبل أن يذكر اسمه يعني أمطرنا بوابل من الألقاب، هذا لا يؤثر فينا البتة. مع إخوانا
بعض الناس بيستدلوا هذه الآية ويقولون لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يقولون في هذه الآية أهل الفقه وهم الذين يستنبطون الأحكام من الظروف المحيطة بنا.
لا، هذا الكلام غير صحيح. أولا الآية لها سبب نزول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فذهب إليه وحديثه عند البخاري من رواية ابن عباس، فلما صعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقت نساءك؟ قال لا، قال أنزل أخبر الناس؟ قال انزل فأخبرهم، فنزل فأخبرهم فأنزل الله الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال عمر فكنت أنا من الذين يستنبطونه. وهذا لا يمنع أن يستنبط الناس الأحكام الفقهية من النصوص، ولكن ما ترك المتقدمون للمتأخرين شيء إلا فيما استجد من أمور لم تكن على عهدهم كحوادث السيارات والتأمين على الأرواح والأبدان وكذلك تلقيح المجهري إلى غير ذلك من الأمور المحدثة. أما ما استقرت عليه الشريعة خلاص، أنا والشافعي ما ترك لنا شيئا، وكذلك الأوزاعي ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، فماذا نصنع؟ نحن إذا استطعنا أن نحصل آثارهم وكلماتهم فنعم الرجال، وإلا فلا. أما وأيضا النوازل التي تنزل بالأمة لها الجهابذة، كن بقى هو عد نفسه من الجهابذة وما بلغ 50 من العمر أو ما بلغ 55 أو 60 ده قضية تانية. شوف بقى هو عد نفسه إزاي ومن الذي عده، هل لثقة لوزنه أم لماذا، هذا أمر آخر. يقول قوله وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، المراد بالقياس هنا القياس الباطل، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم، لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيس عليها في العلة، لأن القياس هو الحق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. اكتب وهذا هو قياس التمثيل، مش برضو لا ده قياس العلة، هذا قياس العلة أو قياس التمثيل، نعم. فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل. كم يبقى ما نمشي؟
لم يكتب العشر دقائق،
8 دقائق. 8 دقائق طيب. نعم؟ القياس هو قياس العلة أو قياس التمثيل. يقول من هم بني العبد؟ يا أخوانا الله يجزاكم بالخير.